إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له وأن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نبدأ في الشيء الثاني أو حقوق الزوجة، يعني قلنا حقوق الزوج وحقوق الزوج سريعا كده، قلنا اللي هو المرأة سأشوف حد طلب يعني إنه هو ترعى في مالي في نفسها، لا يدخل أحد إلى بيتي بغير إذنه، تراعي حق المال، تراعي حق الأهل والعشيرة، لا تفشي له سرا، لا تغضبه، لا يرى منها إلا كل جميل في المنطق وفي الملبس وفي المظهر، وإن هو دايما يعني يشعر إن هي سكن له، لأن هي جاءت لتكون سكن له. فالله سبحانه وتعالى خلق الزوجة سكن للزوج، كذلك الزوج أيضا، فالمفروض هي تحقق كل هذه الأمور حتى يعني ترضي ربها الأول، وبعدين رضا الزوج ده من رضا الله، يعني مش هو منفصل لكن لغيره، مش لذاتي ولكن لغيره، رضا الزوج من رضا الله سبحانه وتعالى، فهي بترضي الزوج إرضاء لربها مش يعني للزوج في الأصل. وإن كان الزوج يستحق لأنه أحسن إليكي بالإنفاق وبسترك في البيت وبسبحان الله أبو أولادك، يعني برضو من الأشياء اللي تخليكي المفروض أن أنت تحسني إليه بالحب وبالرضا وتتجاوزي عن سيئاته وعن أخطائه مع الحسنات. ما فيش حد كله سيئات وفيش حد كله حسنات، نحن بشر، فلو وزننا بين الحسنات والسيئات تستقيم الأمور وتقدري أن أنت تقبلي لو كان في شيء من الإنصاف. وأقول لنفسي أنا مش ملاك وبالتالي هو مش هيبقى ملاك، وأنا في عيوب هو في عيوب، لو نظرنا بالنظرة دي اللي فيها إنصاف وفيها عدل تستقيم البيوت. لكن الإشكالية يعني كل واحد شايف عيوب الآخر لا يرى عيوب، وشايف مناقص الزوج ولا ترى ما بيها من نقص وعيب، وترى عيوب الزوج مثلا وقفاته وعصبيته مش شايفة فيها الحاجات التانية. لا بصي برضو انظري لعيوبك وخليكي صادقة مع نفسك وشوفي أنا فيها عيب إيه، واحد اتنين تلاتة، مفيش داعي للكبر. لما هتشوفي عيوبك هتلاقيها كتير برضو زي عيوبك، ممكن تكون أكتر، فهو اكيد برضه شايف عيوبك اللي انت ممكن تكوني مش شايفاها، هو مستحمل، يبقى انت برضه تتحملي، نتحمل بعض حتى تستقيم الحياه، لان ما فيش بيت بدون مشاكل، ده مستحيل كما قلت. وكان يعني هناك بيت يا صح ان يكون غير مشاكل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تخلو منه المشاكل. حقوق الزوجه برضه لو الزوج يعني علم حقوق الزوجه واتقى الله وان هو يتقي الله زي ما هي بتتقي الله فيه ويحقق حقوقها، ده هيعمل لها نوع من الراحه النفسيه اللي بيها تقدر تعطي ويبقى عندها العطاء مستمر ولا يتوقف. اول حق للزوجه المهر، الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، وقال تعالى واتوا النساء صادقاتهن نحله. نحله يعني فريده واجبه عطيه ضروريه للمراه، مش مراه تتزوج من غير مهر، لك حق انه يدفع لك مهر. قد ايه المهر؟ حسب العرف، واحده فقيره تعيش في مثلا بلد ارياف غير واحدة تعيش في بلد أرياف برضو بس يكون حالها الاجتماعي أعلى، اللي عايشة في أوضة غير اللي عايشة في أوضتين غير اللي واخدها من فيلا، يبقى كل إيه؟ كله بحسب المستوى اللي هو المادي اللي واخده منه يقدر يدفع على المهر اللي المناسب لحالها. عايز بقى يزيد عايز يزيد، بس كل واحدة لها حال. أكيد اللي يتزوجها فقيرة لا تملك أكتر من أوضة عايشة فيها وأهلها، غير لما يروح يتزوج واحدة أهلها عندهم وما عندهم وما عندهم، يبقى ده المهر بحسب إيه؟ بحسب حال المرأة. وإن كان في كل الأحوال التيسير على الزوج واجب أو أفضل، لأنه بالتيسير هتمشي الأمور. لما أقعد أشدد المرأة غنية، وكثير من البنات اللي هم أهليهم أغنياء وعندهم أموال، المرأة البنت وشرط الزوج لغاية لما يجي لها واحد من مستواها، فتعدي السنين تبقى 20 25 30 مستنية ما يجي لها واحد من نفس المستوى، وقد يأتي من نفس المستوى المادي ولكن يكون خلقه سيء ودينه ضعيف، فتظل ترفض حتى تدخل في سن العنس، وبعدين ترجع تقول يا ريت بقى تزوجت ليه اللي هو كان فقير بس كان هيصني ويحفظني. فبرضه مبقاش في تعنت من المراه والاهل، عشان مش بنتي غنيه وعايشه في مستوى عالي لازم استنى ما يجي لها اللي زي مستواها. طب هيعدي بيها السن وما يجيلهاش، وكاننا بنفرض على الله، دي اشكال تاني، ان كان المراه بتفرض على الله سبحانه وتعالى انا مش هتجوز اللي زيي. ليه؟ اذا كان في امكانيه وكان انسان حسن خلق زي ما قلنا المره فاتت واهله ناس طيبين ناس محترمه، خلي الفلوس دي اخر حاجه، لان الفلوس مش هتجيب لك سعاده. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال رأى عبد الرحمن بن عوف وكان عليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة ما شأنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقها ما أصدقتها الصداق بتاعها، فقال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاهد. الشاهد أنه التقى بعبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر زعفران، ردى زعفران اللي هو أثر يعني بتاع الزعفران نوع من الطيب يعني، فحس أن دي حاجات نساء إيه اللي جاب عليه. فقال له تزوجت؟ قال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة ذهب قد كده، حاجة صغيرة كده يعني كم درهم كده، حاجة بسيطة. قال له أولم ولو بشاهد، لأن الوليمة المفروض تكون ليه للعرس يعني، إذا كان عنده إمكانية وعنده مال يولم بحاجة. فالشاهد أنه قال إيه؟ أو لا أعطاها مهر قليل بس لها مهر حسب الزوجة اللي هيتزوجها. على الراجل أظن ده من حقوق المرأة عليه أنه يكسيها والسكن، يوفر لها سكن، يوفر لها الكسوة، ويوفر لها نفقة. ما يجيش واحد يتزوج وبعدين يصرف فيها على البيت، لا، المفروض يصرف عليها ويجيب لها شقة السكن اللي هتسكن فيه، ويوفر لها الإيه؟ الكسوتها ملابسها يعني، النفقة والكسوة والسكن واجب على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع. لبسك وإنفاق عليكي والسكن هتقعدي فيه واجب عليه بأمر الله بالقرآن والسنة وبإجماع الأئمة، ده واجب على الزوج لقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن تضيقوا عليهن، يعني في المكان اللي انت هتسكنه فيه اللي تقدر عليه، اللي قدرت ده عليه والساعة والقدرة بتاعتك تسكنها في مكان ده، سورة الطلاق. فالله سبحانه وتعالى أرشد الرجل وأمر أنه يسكنها في مكان على حسب قدرته، أنه يجيب لها سكن على حسب قدرته واللي يقدر عليه يعني، وعلى الساعة ما عنده من المال، يقش عنده فلوس وغني وبخيل عمال يدورها على حتة مقطوعة يسكنها فيها ولا يجيب لها شقة صغيرة هو يملك، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أنه يسكنها من إيه؟ من حيث من إيه؟ من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من القدرة اللي انتوا فيها. فهو قدرته يبقى عنده فلوس وعنده فلوس وعنده قدرة ينفق ومع ذلك بخيل مش عايز يجيب لها، لا، ده منهي عنه بنص القرآن. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسر. وينفق كل ذو سعة من سعته، يعني ايه؟ كل واحد ينفق على قد الساعة على قد ماله. ومن قدر على رزقه يعني تضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله اللي تقدر عليه، هو ده إمكانياتك خلاص. سيجعل الله بعد عسر يسر، ان شاء الله اللي انت فيه دلوقتي مضيق المال الله سبحانه وتعالى يوسع عليك ويعطيك، لكن لابد من الانفاق لا تبخل على المراه. وقال تعالى ان كنا ولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، المراه اللي هي حامل حتى لو هو مفروض هو ينفق عليها لغايه لما تضع الحمل بتاعها، مسؤول من الرجل. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، خلفت جابت ولد طلقها عليه ينفق على الولد وينفق على كل المصاريف حتى لو طلقت، فبالك واللي هي بقى حامل سبحان الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فاتقوا الله في النساء فإن كنا أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن يطأن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربهن ضربا غير مجرح، الحديث قلناه. فده بيتقي الله، يتقي الله في النساء يعني انت خدتها واستحللت فرجها بأمانة الله وانت خدتها من بيت أهلها، إنسانة محترمة كريمة ما ينفعش ان انت لا تبهدلها ولا تهنها ولا تأذيها بأي نوع من أنواع الأذى. وطبعا لما سأل حق المرأة على الزوج قال أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على انه يضرب او يقبح او يهنها او كل ما ينهي عنه من حق المراه ان زوجها يعملها معامله طيبه كريمه ولا يعني يسيء اليها باي حال من الاحوال. طب بالنسبه للانفاق بنقول الزوج عليه انه ينفق ويجيب السكن ويجيب الكسوه. طب افرض زوج بخيل، انا اعمل ايه؟ مش راضي لا ينفق عليا ولا يجيب لي حاجه وانا عندي اولاد مش عايز اطلق ومش راضي يصرف وانا مش عارف اعمل ايه، وفي نفس الوقت ما بتشتغليش او ما تعرفيش تشتغلي يعني خلاص، احيانا الاخت تكون ما تعودتش انها تشتغل ما عندهاش اقصد مصدر رزق، لا اهلها بيدوها ولا هي بتشتغل وراجل مش راضي ينفق. بيجي لي الاسئله دي، ايه الحل؟ الحل كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في حديث هند زوجه ابي سفيان لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل بخيل، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قالت له بخيل ما بيدينيش مش عارفه اعمل ايه، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. دي مش سرقه بقى، احنا كنا بنقول فعو الزوج ان هي ما تصرفيش وما تنتهكيش امواله وما تاخديش الاموال تعطيها لاهلك ماشي، لكن هو مش راضي ينفق وانا دلوقتي عندي طلبات، عايزين ناكل، عايزين ندفع فاتوره الكهرباء، اولاد محتاجين لمصاريف مدارس، شؤون البيت ودار ازاي ومش راضي. في الحاله دي اقول لك لا خدي من وراه، ده نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كده بقى السرقه وخيانه؟ لا، لا سرقه ولا خيانه. انت كنتي ليه ما انت حاطاه في بيت؟ وهو اصلا المفروض ان هو ينفق على البيت وينفق على الاولاد، هو اللي راضي ينفق على بيته ولا على اولاد، يبقى هاخد من وراه وانفق على البيت وعلى الاولاد. ده ما لهاش خيانه، ما تعتبرش لا في الخيانه ولا من الغدر ولا حاجه خالص. ده نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا واما الاجماع فان الام اجمعت على الانفاق على الزوجه، ما فيش كلام. ليه الانفاق؟ ليه الام؟ ليه الله سبحانه وتعالى اوجب الانفاق على الرجل واوجب ان هو يجيب لها الكسوه ويجيب لها المال ويصرف عليها كل ده؟ ليه؟ اولا عشان القوامه، والحاجه الثانيه ان هي محبوسه في داره، هي محبوسه في بيته، هي ما تقدرش تروح ولا تيجي. احنا قلنا لا تخرج الا باستئذان. طب ما انت حبستها، يبقى هي ما عندهاش قدره انها على تكسب المال، يبقى انت مسؤول ان انت تنفق عليها وتشوف طلباتها هي واولادها. ده فرض واجب ما فيهوش اي كلام، ما فيش يعني نزاع فيه من اهل العلم. طب مقدار النفقه الواجبه على الزوج قد ايه؟ يدفع قد ايه في الشهر؟ برضه الاسئله دي تجيلي. طب يعني انا اطلب منه قد ايه او اخد منه قد ايه لو بخيل؟ برضه حسب العرف، هقول لك حسب العرف، لان ممكن واحده تقول لي زوجها بيكسب مثلا 10,000 20,000، غير واحده تقول لي زوجي بيكسب 1000 جنيه. هنا واحده تقول لي زوجي بيكسب 100,000 جنيه، ما دي تفاوت حسب الزوج. انت تعلمي انتوا عايشين على مستوى معين، يبقى هتاخدي زي من البخيل ده من وراه اللي عايشك على نفس المستوى، لا زياده ولا ما بدخلش، ما خرجش حاجه خارج بيتي، مش خارج بيتي ابدا، هو داخل بيته، داخل البيت يعني على الاولاد على كده، مش هاخد فلوس وصرفه على اهلي ولا على الناس وعلى الاصحاب، لا على البيت واللي في واللي محتاجه. يبقى دي حاجه. طب هو ينفق برضو قد ايه؟ هو دلوقتي في مشكله، اقول له برضو بالعرف، دي تتحسب بالعرف، مش ملهاش حد، ما اقدرش اقول لك الالف ولا اثنين ولا ثلاثه، بالعرف حسب مصاريف البيت. الحق اللي بعد كده للزوجة الوطن جماع، يعني طبعا من حقوق الزوجة ان زوجها يجامعها حتى لا يأمن الإما هيعرضها للفساد ويعرضها للفتنة، فما يعقبهاش من هو يمتنع عن الجماع عنها، او ان هو يبقى مع زوجة تانية تزوج عليها، ودي برضو بنشوفها احيانا يتزوج امرأة جديدة يبقى رايح خلاص مع التانية وترك المرأة، لا راضي ينفق عليها ولا يعطيها حقوق الشرع فين الجماع ولا حاجة خالص. ده إنسان آثم يعذب يوم القيامة ويحاسب يوم القيامة. من حق الزوج على الزوج إن هو يجامعها إذا طهرت، لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، لها هذا الحق كما هو له حق الجماع. وإذا امتنعت عنه ملائكة عنها لغاية الصباح أيضا هو لها حق جماع، وإذا منعها من هذا الحق هو يأثم أمام الله، مش بس يعني هو له حق أو لكي، لا أيضا لكي حق، إلا إذا المرأة تنزلت عن حقها كبرت بتاع هي حرة، لكن هي لها حق مش مفروض أن يمنعها، لأن ده يحاسب لأنه يعرضها للفتنة. ولو ما تفتنتش وكانت إنسانة محترمة وحفظت ومسكت على دينها وما لجأتش لحاجة حرام، هي إيه؟ هتبقى معذبة نفسيا وتعبانة نفسيا، لأن دي حاجة ربنا خلقها الغرائز دي في الإنسان، مش بيدي، مش بيد الإنسان أن هو يمنعها. فأنت بتمنعها من حق شرع لها، زي واحد تمنعي الطعام والشراب بتجوعها بدون حق شرع، فده هيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الزوج اللي هو تعنت وامتنع عن جماع الزوجة. العدل برضو بين الزوجات، مشكلة بقى الكبيرة الجنال، راجل عايز يتزوج، طيب يا سيدي ليه؟ سنة، وهو ما يعرفش أحد عن السنة، بس هي سنة سنة، يقولك سنة يعني ساب كل حاجة وعايز يتزوج. طيب انت عشان تتزوج شوف بقى ايه الحاجات اللي وراك قبل ما تقول هتجوز واحدة تانية، الأول دور كده وابحث في الشرع ايه الحاجات اللي وراك مفروض أمام الله عشان تتزوج. لقيت الرجل اول ما تقف في دماغه تكبر المراه شويه تتعب شويه يشوف له واحده حلوه شويه بره جاري يروح يتجوز. انت عندك حقوق لو علمتها ما تهجر ابدا على هذا العمل، لانك هتحاسب من ربنا. يعني الله سبحانه وتعالى اول يعني اباح لك الزواج مثنى وثلاث ورباع، ماشي، بس انت عرفت ايه الحق اللي عليك عشان تقدر تعدل من الزواج؟ اول حاجه العدل في القسم بين الزوجات، لازم اول حاجه هتعدل. يعني هتروح البيت عندي ليلة، هتبات عند التانية ليلة، هتقعد ثلاث ايام، هتقعد عندي ثلاث ايام، ادي أول حاجة العدل بين الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان له تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، يعني يوم 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 ما يجيش الأولى إلا بعد تسع أيام، يعني هنا زي هنا زي هنا، مع حبه الشديد لعائشة، مع حبه الشديد لعائشة، وكل ما يعرف هذا الحب، لكن ما جرى على الأخريات ولا منعهن حقهن ابدا، لكن كان ايه؟ يعني سبحان الله يروح لكل امراه يوم، عائشه زي غير عائشه، الحب ده في القلب لكن لا يزن المراه في الظاهر. ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له امراتان فمال الى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، من كان له امرأتان ومال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لا، مال الوحدة في المعاملة وفي الفلوس، وينفق على دي ويدلع دي ويروح للتانية يشخط ويزعق ويكشر حاجة ويكرم دي، فعمال التانية عمال ينفق عليها ويصرف عليها ودي حقها، وينكس عندها يوم اتنين ويرجل التانية اللي هي الكبر بقى والعيال يهملها وما اداش فلوس وعمل اسوء معاها. ده شق مائل يوم القيامة، شق مائل على الصراط. يعني ايه ده؟ انت راح هتقع في النار. هيجي شق مائل يوم القيامة، دي اول مشكلة هيقع فيها الزوج اللي هو عايز ايه، مسألة التعدد. الله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فتذروها كالمعلقة يعني ايه؟ ان انت ملت الواحدة جدا وعمال تصرف وتنفق وتدلع فيها وتتفسح معها وتروح وتيجي دايما زوجة جديدة كده، والقديمة الله دي جديدة ويسافر معاها ويجيب لها اللبس ويعمل فيه اللي احنا بنسمعه. طب والقديمة دي لا خالص، يجيب لك دي جديدة لبس وما يجيبش دي، يسافر مع الجديدة ويسيب التانية، يقعد عندها بالأيام ويسيب. أنت تأتي يوم القيامة شقك مائل، والله سبحانه وتعالى قال ولن تستطيعوا أين التعديل بين النساء ولو حرصتم قيل في القلوب، في معنى القلب مش هقدر بحب حد هو أكبر. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش حبه يبقى متساوي بين الزوجين، ما يحاسبش على الحب، بس احنا بنتكلم في الظاهر. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، ما تقعدش تميل فتخليها معلقة، لا هي متجوزة مش متجوزة، تترك حق الجماع فقش عليها تسيء لأولادها، طب ما تحاسب حساب شديد. وده اللي بيحصل في معظم الأزواج اللي بيقولك التعدد ويجري على التعدد. صعب جدا تلاقي راجل النهاردة يعني خد برخصة التعدد وعدل بين النساء، صعب جدا. لازم هتلاقي فيه ميل ولازم هتلاقي فيه ظلم لإحدى هن يعني كانوا، أو لو كانوا أكتر من واحدة أو أكتر من اثنين يعني. طيب برضو سؤال، ممكن نقول الرجل في المرأة أيام تبقى حائض، نقول يعدل والجماع ويجمع دي ويجمع دي ويصرف عليه ويصرف عليه، المرأة الحائض والنفساء هو هيقعد عند دي يومين ودي يومين، طيب هي حائض ينفع ياخد الأيام بقى؟ أصل هي النهاردة حائض لمدة أسبوع أنا أروح عند التانية؟ لا ما ينفعش. شوف الحق عامل إزاي، يعني هو النهاردة هيروح عند المرأة دي حائض والمرأة التانية مش حائض، فممكن يستمتع من الأولى؟ لا مش من حقك تقعد عند الحائض حتى لو هي حائض، جبر خاطرها وتعاملها كويس وتدلعها وتهننها وما تحسسهاش باي حاجه، مش ان هي مجرد ان انت بالنسبه لك وسيله لقضاء شهوتك، حرام. المعامله دي حرام يحسب عليها، هي انسانه لازم مفروض يحسسها ان هي او انها تشعر منه ان هي مش بالنسبه له واحده لقضاء الشهوه، لكن انت ام اولادي او انت زوجتي وان انا بحبك، حتى هو في فتره الحيض انا جاي قاعد عندك ومش اي حاجه خالص، بس انا قاعد عشان انا بحبك، عشان في بينا ود، عشان في بينا كذا. ده الشخص يتقي الله. فين بقى النهارده اللي هيعمل كده من الرجال؟ هيدور على مصلحته وعلى شهوته وعلى حاله الجديدة، لو أحلى من القديمة أو أصغر أو أي فيها ميزة تانية هيركن هناك خالص، والتانية دي هتبقى مش موجودة. يعني ده اللي بيحصل من كثير منهم، مش هقول كلهم بس ده الغالب على الرجال. أيضا مسألة العدل في المحبة، إن كان القلب معلق واحدة مش مفروض أن يظهر ده للأخر، يعني هو يعدل المحبة مش هيقدر يعدل المحبة لأن القلوب بيد الله، لكن المفروض انه ايه؟ ان هو يعدل في الظاهر، حتى لو هو مش قادر على نفسه ومش قادر يعدل داخليا، في الظاهر يبين، ما يبينلهاش ان هو مايل لدي او قاعد يتكلم عليها او على محاسنها او عايز يغزل الاولانيه في صنف كده من الرجال، لا التانية كده بربطه ونامت في الخط فعايز يحركها، انا كنت عند فلانه وليا مثلا الزوجه الثانيه ولابسه كذا وجابت حاجات كذا وعملت بقى تورته مش طعمها يجنن، والاكل كان فيه ويقعد يحرق فيها او يغص فيها عشان يستفز ما عندها فتتفانى في خدمته. لا ده لا يجوز، لا ده مش خلق مسلمين، لكن بيحصل يسكت. طب ما هي الجديده لسه جديده فعايزه تستحوذ عليك وتاخدك من الاولى، فطبعا هتعمل ارجوز عشان تقدر توصل كل اللي قادره عليها تعمله، هتجيب اللبس اللي ما حصلش والاكل اللي مش عارفه ايه وهتتزوق نفسها ايه وهتتفانى في خدمتك عشان تسحبك ناحيتها. هي حر ماشي، بس ما تظلمش وما تمنعكش من ان انت تروح للزوجه الثانيه او القديمه. الاخيره الاولانيه بقى ها هو يروح يقول لها الكلام ده يحرق في دمها اكتر ويضايقها اكتر ويخلي فيه وغر في الصدور وحقد وحسد، طبعا ده ليس يعني من الدين وليس من الاخلاق في شيء. انت خلاص تزوجت عليها كفايه الكسره اللي انت كسرتها لها، كمان مش مستكفي جاي تقول لها الأولية بتعمل كذا وكذا وكذا اللي أنا رحت لها، طبعا ده يعني لا يليق. الغيرة بين الأزواج موجودة وما فيش كلام، يعني مهما حصل هتلاقي الغيرة بين الزوجات موجودة. الزوجات مهما كان على درجة من الإيمان، واللي شفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيش إيمان أعلى منهم ولا خلق ولا ديانة، مع ذلك كانت الغيرة بينهم موجودة. بس الغيرة لا تدفعني إلى إيه؟ الحرام. يعني زوجي تزوج عليا، مش غيرتي عليه تخليني أسب بقى في الأولى، أقول عاملة إيه؟ عملت فيه، سوت كذا، وأتكلم عليها وأختبها، ويجي أهلي ده أنا سمعت إنها كذا، وإن واخدة فلوسه، ومطلعة عينه، ومجرجرة طول اليوم على المحلات، يستاهل. راحت إيه؟ سبة في الأولى، وذكر كل المساوئ حتى ما كانتش فيها، واغتابت الراجل، لا ما ينفعش، أنت قبلتي إنه يتزوج عليكي، خلاص إقبالي الوعد من غير ما تخسري دينك. إحنا تغتبيها أخذت حسناتك. طب ما أنتش قابلة؟ والله الشرع أباح لك إنك تطلق. هتشارك خليكي معاه، يعني فيش حاجة. يعني الحديث اللي هو اللي هي المرأة إذا طلقت الزوج من طلاق من زوجها بغير سبب حرمت عليها الجنة ووجبت لها النار، حديث ضعيف طبعا لا يصح. إيه اللي خلى العلماء قالوا لا يصح؟ ده حديث عندي، حديث فاطمة بنت قيس لما رجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله أريد أن أطلق من زوجها، فقال لماذا؟ قالت لا أعيب علي لا خلقه ولا دينه. خلاص قال رد عليه حديقته، أعطاك شيء أمهرك بشيء؟ قالت نعم حديقه. قال رد عليه حديقته. الشاهد إنه قالت له أعيب لا خلق ولا دين، يعني ده رجل صحابي. وثابت ابن شماس ابن قيس اللي هي زوجها ده كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنة، يعني كان فيه موقف حصل يعني، وإنه تغيب عن حلقات النبي صلى الله عليه وسلم حضور المجالس لما سمع يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى قول الله تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لما سمع قول الله ده ونزل سمع قال بس انا من نوع صوتي كان عالي، مش قصده انه عالي صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو نبره صوته عاليه، يقول انا صوتي كان عالي خلاص كده من اهل النار، وحبس نفسه في بيتي ايه ينتظر موت، خلاص منتظر موت منتظر النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان من طبعي ان يتفقد اصحابه، فلم يجد ثابت في المجلس مرات، فأرسل إليه يعني يسأل عنه، فقص عليه القصة الصحابي اللي راح له، كان معاذ بن جبل أذكر، وقال له يعني حدث كذا كذا وأنا يعني أخشى النار، وأنا خلاص أنا بعلي صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان صوتي عالي، يبقى أنا كده من أهل النار وقاعد حزين منتظر الخاتمة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه مرة أخرى وقال ارجع احضر أو يعني بلغه أو قل له إنه بل هو من أهل الجنة، فشهد له بالجنة. يعني في عشر، في كتير بشهود لهم بالجنة غير العشر المبشرين، عكس معنا الناس تتصور فيش غير عشر بس، لا ده في عشرات من الصحابة النبي بشرهم بالجنة. فالشاهد انه من اهل الجنة وانه غني، ده حديقة وخلق عالي جدا صحابي، يعني عنده اخلاق وعنده مال وعنده دين، خلاص كده ومع ذلك مش عايزاه ولا خلاص. يعني اقصد مش زي الناس مفهمينك لا انا غير سبب ده انت هتروح على جنة، هي نفسيا مش قابلاه. قيل في روايه ان هي شافته قصير بين الرجال او ما اشبه حاجه، نفسيا ما قبلتوش، فلان انا زوجي عمل فيه حاجه انا نفسي مش قابلاه، من حق ان انا اطلق، مش بقول لك مش برخصه عشان نجري على الطلاق، بس عايز اقول اصلح مفاهيم. احنا مش نصارى، نصارى ممنوع عندهم الطلاق، لا احنا مش نصارى، احنا مسلمين الحمد لله. فالشرع زي ما قال لك اطيع الزوج وارعي الزوج واهتم بحق الزوج، اعتقد ايضا حق الطلاق. لا حد طبعا حلال، اعوذ بالله، الحديث المشهور ابغض الحلال عند الله الطلاق، الله يا لا يبغض الحلال اصلا، حتى اللفظه لا تستقيم، كيف يبغض حلال؟ يعني حتى لو قعدنا نعقل الحديث يقول لك ابغض الحلال عند الله الطلاق، ابغض الحلال هو في حلال بغيض؟ اعوذ بالله، فاصل الحديث لا صح اصلا. فلكن امتى يحصل الطلاق؟ يحصل الطلاق انا نفسيا مش قابلاه، خلاص هو تزوج عليا انا مش قادره، عندي مشكله نفسيه، عندي اي حاجه، حاجه شرعي تحل، مش واحده اللي اعوذ بالله من بيجروا في الشوارع وقاعده بتشتغل وصاحبك على واحد بره فبتطلع من جوزها عشان شبكت مع التاني، لا دي على جهنم. لا لا انا بتكلم عن هي فعلا عندها حاجه نفسيه مش قادره لاي سبب، كحال فاطمه بنت قيس اللي انا ذكرنا دلوقتي قصتها مع ثابت، وهذا الرجل كان من اهل الجنه وكان غني واعطاها حديقه يعني اراضي، يعني حاجه، فعنده الفلوس وعنده الاخلاق وعنده الدين وصحابي من اهل الجنه، في اكتر من كده؟ طيب ما تيجي واحده بقى النهارده جوزها لا هو صحابي ولا هو عنده دين ولا حد قال له انت من اهل الجنه ولا حيلته مال وعايزه تطلق، ايه المشكله؟ اهلها يقوموا الدنيا عليها ولم يقعدوها، ففي اضطهاد عجيب للبنت. وبعدين يقول لك ايه الاسلام اضطهد البنت، لان الاسلام اضطهدش البنت، انتوا اللي اضطهدتوا البنت، صفات الجاهليه عادات الجاهليه واللي خدتوه من عند النصارى. لا، الاسلام اضطهدش البنت، حقك تقولك، بس لازم المراه تبقى ذكيه وتفكر مرارا قبل الطلاق، لان المساله مش سهله، مساله الطلاق وخراب البيت مساله مش سهله ابدا ابدا. ما بقولكيش تقعدي تضغطي على نفسك لغايه لما يجيلك الامراض والسرطانات، لا، بس في نفس الوقت في برضه على الناحيه الثانيه في ناس بتتعجل تسمع الكلام ده، تقول انا من حقي وهو كان غني وما عندوش حاجه وطلب الطلاق انا كمان اطلب الطلاق. لا، خليكي عاقله، الزمن اختلف والناس اختلفت، واللي انت مش عاجبك خلقه ده هتطلقي منه، هتقفي حد اسوء منه، لان الغالب على المسلمين دلوقتي سوء الخلق مش حسن الخلق، والغالب على المسلمين عدم العدل، والغالب على المسلمين ضعف الديانه، صح؟ فانت هتطلقي من الراجل النهارده عشان ايه؟ عشان مضايقك في واحد اتنين تلاته، هتروحي لواحد تاني هيضايقك في واحد اتنين تلاته عشر. هو فين؟ لكن في احيانا انسان لا يعاشر، بني ادم سفيه، سب الدين، ضرب، اهانه، ما يقتاش حقها، لا يجامعها، لا ينفق عليها، لا اقدر تقعد معاه ليه دي؟ طيب ماشي، دي ليه حقوق، لكن الحاجات العاديه اللي ممكن تمشي فوتيها، لان مفيش راجل في دماغك اللي موجود اللي عمالين نتكلم عليه على الورق ده مش موجود، يكاد يكون مش موجود. ها؟ الطيب اللطيف اللي هيدلل اللي هيدلع اللي هيروي، لا احنا بنروح حقوق المراه، لكن هو فين ده؟ اللي هو فين؟ عشان بقى ونفس القصه برضو المراه اللي انا عمال اتكلم عليها دي تكاد تكون مش موجوده، معلش خلينا برضو في انصاف. الورقه اللطيفه اللي عايز تعمل توازن وتيجي تشوف شكلها وتشوف شكل منظرها وتنضف بيتها وتزق برضو تكاد تكون مش موجوده، فده عنده مشاكل ودي عندها مشاكل، نتمشي المركب عشان ايه؟ ما تغرقش بالعيال، لان بيغرق في النص مين؟ العيال. فالميل بالقلب ان الله سبحانه وتعالى كله ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يبقى مع شده الحرص مش هيقدر يعدل في ايه؟ في القلب، كما قال البغوي غير اهل التفسير مش هيقدر ان هو يعدل بالقلب. شوفي عمر دخل على حفصه بنته فقال يا بنيتي لا يغرنك هذه التي اعجب حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها، يريد عائشه، فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه فتبسم. عمر الخطاب يقول لبنته حفصه يعني ايه ما تعمليش زي اللي هي بتعمله عائشه دي، صلاة كانت جميلة ومش عارفة ايه، فعجبها النبي صلى الله عليه وسلم معجب بحسين، يعني ما تقلدهاش انت حاجة تانية ازاي؟ وقصة هي قالت له كده، راحت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ضحك، انا بحبها، فدل على انه ايه؟ على الحب ليها ازاي؟ دي حاجة مش بايد، دي الحب دي بيد الله سبحانه وتعالى، ولو عايزة الله سبحانه يعني زوجك يحبك اسألي الله، لأن المحبة مسألة قلبية والقلب بيد الله مش بيد الزوج، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مش بايد، انا مش بعيد، فدي حاجه مش ما اعرفها. في اسباب طبعا لجلب المحبه والموده كما قلت، المراه الذكيه الهاديه الهينه اللينه اللطيفه الودوده النظيفه الشيك الحلوه، يعني في حاجات تساعد في المحبه، اللي مش كل ما يتكلم تهبش فيه وكل ما يتكلم تصد وكل ما يتكلم تنكد عليه وكل ما في اسباب اذا انت خدت بيها ممكن، لكن في الاخر الحب والبغض ده بيد الله سبحانه وتعالى، انت مالكيش يعني دخل فيه. طيب بيسألوا دلوقتي في مسألة التعدد، هل الرجل ان هو لا يعدل في الجماع بين الزوجات؟ يعني لو راح اليوم دي جماعة لازم يروح اليوم التاني يا جماعة؟ قال لا، جماهير العلماء على انه لا. ليه؟ لانه الجماعة ده شهوة، والشهوة لا تأتي الرجل بإرادته، ممكن يكون يوم تعبان عنده مشكلة، هي عملت حاجة ضايقته نفر منها، فما اقدرش احتم عليه اليوم اللي عندها، لابد يبقى فيه جماع، مش شرط، ممكن يبقى ايه؟ ممكن يكون عند المرأة امبارح وجمع المرأة يجي التاني للتانية، ما يقدرش، ان دي حاجة لها تعلق بالحاجة النفسية. جماهير العلماء قالوا لا، مالك والشافعي والحنابلة كلهم قالوا دي حاجة ترجع إلى شهوة الراجل، ما اقدرش أجبره عليها، لكن على الأقل يبقى معاه في اليوم ده بلطف وحنية ولين وكل اللي احنا قلناه. يعني حتى في السفر، شوفي ديننا ازاي جميل، حتى في السفر لو رجل اراد السفر ومعاه زوجاته اثنين او ثلاثة او ين كان، وعايز سافر بس مش هينفع غير ياخد واحدة بس، الحج او عمرة او اي سفر، احيانا رجل بيعايز سفر حج، الحج غالي وليه اكتر من زوجة ما يقدرش ياخدهم كلهم، فيعمل ايه؟ يبقى يرجع الى القرعة، يبقى يقرع بين زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أي امرأة هيعمل سهم يعمل قرعة، يحط أسماء كده، واللي هيطلع السنة بتاعي اللي كانت تطلع معي، لانه كما قلت انا طالع حج ومعيش انفاق غير على واحدة. ما اعمل ايه؟ مسافر سفر معين مثلا هقعد فيه شغل او حاجة اسبوع، ما اقدرش اخد الجر الاربعة ورايا تلاتة ورايا، يبقى كان بيعمل ايه؟ بيقرع بين نسائي ولا هتخرج السهم بتاعها اللي كانت تسافر معاي. شوفي يعني عايز اقول ان ديننا قد ايه جميل، يعني ما تركش اي شيء الا بين فيه كيف يتصرف الرجل في الموقف ده، كيف تفعل المرأة في هذا الموقف عشان تمشي الأمور وتستقيم، كل ده لصلاح البيت المسلم، لأن البيت المسلم إن لم ينصلح فسد المجتمع كله، أو يسمى فسد الإسلام كله، لأن دين صحيح، امرأة صالحة، رجل طائع لله، أولاد صالحين أسوياء نفسيا، هيطلع المجتمع كله صحيح. أيضا حق المرأة أن يعاشرها بالمعروف، لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشرهن بالمعروف، معاشرة بالمعروف، يبقى في بينك وبينها ود، يعني قول طيب، كلمة طيبة، معاملة حسنة، لقول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيضا الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لك أنت حقوق، هي إيه ده أعطتك هذه الحقوق، أنت أيضا لابد أن أنت تعطيها الحقوق، حسن العشرة. من حسن العشرة أن يعينها على المعروف، يقول الله سبحانه وتعالى وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان. من حسن العشرة أن هو يعينها على إيه؟ على أمر دينها، مش يجي الراجل تقول أنا رايحة معك، لا عودي أنا بدرس القرآن، لا 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 عودي احفظي في بتاعي صبتها، يلاقي مثلا مجتهدة وهتمشي في الدين يقوم يقول لها بصي بقى لنا للنقاب بتاعك، لنا للمعهد، يحطها في كفة وفي ودينها ونقابها ولبسها في كفة. ده كل شوية يجي لي أسئلة دي، تقولي زوجي بيقول لي لو رحت المعهد هطلقك، زوجي بيقول لي لو لبست النقاب هطلقك، كل شوية يجي لي أسئلة من هذا القبيل، والمسكين مش عارف ان نقابها وحجابها ودراستها في المعهد هي سبب نجاتك ونجاتها. لما انت تعينها على البر والتقوى ولا تعينها على الاسم والعدوان، كل اللي هتتعلمه في المعهد ما يقعد عليك. احنا بنقول ايه في المعاهد؟ بنقول الخير، بنحسها على الخير، ونحسها على طاعة الزوج، ونحسها على طاعة ربها، يعني بخليلك امرأتك عفيفة شريفة تصونك وتحفظ عرضك وتحفظ مالك وتحفظ أولادك. بتمنعها ليه؟ جهل، جهل. طب ما انت مهدا منعتها انت بتضر نفسك الأول قبل ما تضرها، وبتضر أولادك لأنها ما عندهاش دين، هتربي أولادها بأمور دنيوية، ولو ربت أولادها بمقاييس الدنيا عمر العلم هتطلع مستقيمة ولا هتنفعك لا في الدنيا في آخر. هتطلع عيال عقيم لأبوهم لأن هي مش متدينة، هي ما تعرفش حق الله، ما عرفتش كلمتين زي النهاردة لما أنا قلت لها إياكي تخلي الأولاد يعرفوا المشاكل بينك وبين زوجك، أنت بيفسد قلوبهم وبتفسد نفوسهم، بتطلع عيال غير يعني على غير استقامة، على غير سواء نفسي أو النفس تكون غير سوية، هي ما تسمع الكلام ده كله تمعاد عليك وعلى أولادك، لكن إيه الجهل. أيضا حقوق الزوجة، على الرجل انه لا يفشي سره، كما قلت المرأة لا تفشي سر الزوج ولا تحكي غلطاته ولا زلاته ولا مشاكله في الشغل ولا ضيق المد، وايضا لا يفشي سره، فعش يروح يخوي يقعد يتكلم وعملت كذا وحرقت لي الغسالة وضربت البنت مش عارفة ايه، وكل مدخل لقيها قاعدة بالبصل وبالتوم وبالهي عاملة فيه، الواحد قرف في حياته، بتختبها تفضح عند اخوك عند صديقك عند امك، حرام لا يجوز. كما يحرم على المرأة أنها تفشي سر الزوج، أيضا يحرم على الزوج أن هو يفشي سر المرأة عمتها، لا في أخلاقها ولا تصرف، مهما كانت سيئة الخلق، مهما أذتك بأي نوع من الأذى، لا يليق ولا يحق الرجل أن يتكلم على زوجته، حتى لو هي كده، حتى لو هي كده. عندي حديث الغيبة، ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك وما يكره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، لما سألوا إيه الغيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. أما أنت تذكر بما تكره دي من نوع من الغيبة، فأنت اختبت أم أولادك وقطعت في لحمها وسوقت شكلها أمام الناس أخواتك أو أمك أو أهلك أو أصحابك، حرام. يأسم ويأسم كما تأسم المرأة، أيضا يأسم الرجل، مش الاسم على الرجل بس، ليك حق زي ما هو برضو إيه لي حق. وطبعا أسوأ شيء يتكلم فيه كما قلت برضو في حق المرأة أن تتكلم عن الجماعة، كذلك الرجل يتكلم عن حاله مع زوجته، حال الجماعة اللي دار بينهم، اللي حصل بينهم، أيا كان مهما كان بتحكي له، ده أخوك أمك، في أمهات كده متسلطة تحب تقعد إيه يعني ابنها جوز برضه عايزة تفضل تحت إيديها كأنه العيل الصغير، تجيبه ها عملت إيه معاها وسوت إيه، وعايزة تسمع منه أدق التفاصيل العلاقة الزوجية، لا يجوز. حتى لو أمك كنت اعتدت إن أنت تحكي لها كل حاجة، حرام، فعش زوجة ملهاش دعوة، إيه اللي هتستفيده أمك لما تعرف علاقتك بزوجتك؟ ما ينفعش، ده كلام لا يجوز، ياخدش الحياء وتفشي سر الزوجة، الرجل يكون آثم في هذه المسألة. من حق الزوجة أيضا إن الزوجة تزين لها، مش بس الزوجة تزين زوج، أيضا الزوجة تزين لها. شوف عن حديث ابن عباس قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى تعالى ذكره يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ده أثر ابن عباس يقول أنا أحب أتزين للمرأة زي ما أحب أن هي تتزيني، لأن الله يقول، شوف الإنصاف، شوف الصحابة الكرام، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مش أنا ليه حقوق عندها؟ طب ما هي كمان ليها حق عندي وأنا عايز حقوقي منها، يبقى لابد أن أنا أعطيها حقها. فيتزين ليها بكل الأنواع بقى، بكل الأنواع، يعني برضو نفس القصة، المفروض يبقى لبسه نظيف، يكون شكله طيب، يكون مهذب في كلامه، يكون ريحته طيبة، يكون كل الأمور اللي طلبت من المرأة حقا للمرأة على زوجها. طب هتقولي لي ما أنا بعمل كده بس هو ما بيعملش كده، ما تعاملوش زي ما بيعاملك، خدي حقك في الآخرة، أنت أبدي اللي عليكي، هو ما رعاش حقوقك وما أعطكيش كما تعطيه، اصبري وبتبقى مؤلمة وأنا معاكي. الزوجة تبقى معطاءة وكثيرة العطاء وبتضحي وبتبذل أقصى ما عندها عشان تكرم الزوج وعشان تطيع الزوج، والزوج على الناحية التانية مش ولا هو هنا مؤلمة، مؤلمة جدا خلاص، بس ابتغاء مرضات الله تحملي ابتغاء مرضات الله، وما يخليكيش يعني لا تجعلي سوء معاملته وسوء خلقه يدفعك ان انت تقللي من العطاء، لا، خاصة في الأمور الواجبات، يعني في الأمور الواجبات هو يسيء وانت يحسني، هو يسيء وانت يحسني، وميزان حسناتك شغال وميزان سيئاته شغال، كل ما بتحسني ليه ويسيء ليك انت بتاخدي حسناته وياخد ذنوب، كل ما تحسني هو يسيء انت بتاخدي حسناته وبياخد ذنوب، ويوم القيامه حسابه شديد. فانت زعلانه ليه؟ احسني اليه وابذلي اقصى ما عندك حتى تكوني زوجه صالحه، هموت في اي لحظه اموت وزوجي راضي عني، او حتى هو لو قالهاش انا راضي يا ربي. ما في زوج كده مهما تقولي له ومهما تعملي ولا يقول لك راضي عنك. طب انت راضي عني؟ روحي بس اللي بتعملنا شاي، مش عايز يقول لك بخيل شحيح مش قادر، بموتها نفسي. ما تساليهوش، انت اعملي ما أمرت به، وبعد كده رضي أو مرضيش حقك عند الله سبحانه وتعالى. فابن عباس يقول هذا، حب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل عليهن بالمعروف، يبقى عليه هذا الحق. أول ما تتعبوا قولولي. الحاجة اللي مباحة بين الزوجين، أنا قلت الكذب، لا يحل الكذب، من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل امرأته، يعني قيل في رواية ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. يبقى يحدث الرجل امرأته ليرضيها، يعني كلمتين حلوين، ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي وست البيت وست الكل، حتى لو هي مش عنده كده كذب جائز. وانه في الحرب، طبعا في الحرب، يعني مش جيش العدو يقول لك انتوا طلعوا كام دبابة، يقولوا 10، ممكن يكذب يقولوا مش هنطلع خالص. والحالة الثالثة اللي يصلح بين الناس، واحدة في مشكلة بينها وبين حد، دي كذا كده ما بكلمهاش مش عايز اعرفها ليه، عملت وعملت، ولا لا 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 خالص، انسانة محترمة جدا وتحبك جدا وطيبة جدا، وتقعدي تحاولي تصلحي بين الناس، اخت في بينها خصومة بين اختها، تحاولي تودي بينهم حتى لو الكذب، يعني هي ما عملتش كده بس انت والله دي بتقول عليك كلام طيب قوي وبتحبك قوي، على طول تشكر فيك ولا شكرت ولا حاجة، طب ده كذب بس مباح لانه في اصلاح ذات البين. فده الثلاثة اللي يحل فيهم الكذب، ما دون ذلك فالكذب كذب ولا يجوز. فالمهم من ضمن الامور اللي يباح فيها الكذب الزوج على زوجته والعكس، يقول لها كلام طيب وهو مش طايقها وتقول له كلام طيب وهي مش طايقه، ماشي مش مشكله. الله المستعان. طيب ايه كمان حاجات ال اللي للمرأة؟ نفس الحاجات اللي للرجل، يعني مع بعض الحقوق اللي للرجل بسيطة. يعني سبحان الله، أحد الآباء زي ما أمه وصت ابنتها، يعني أحد الآباء أراد أن هو يعطي لابنه برضو وصية قبل الزواج، كما أم جلست مع ابنتها توصيها قبل الزواج حتى يستقيم البيت، رجل عاقل جلس مع ابنه، ليت الرجال يعني يفعلوا هذا، وأعطى له وصية قبل الزواج حتى يستقيم البيت وتستقيم الحياة. فقال لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك، زوجك يعني زوجته يعني، فاحفظها عني وأحرص عليها. أما الأولى والثانية فإن النساء يحببن الدلال ويحببنا التصريح بالحب، فلا تبخل على زوجتك بذلك، فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجابا من الجفوة ونقصا في المواد. قال له أول حاجة المرأة بتحب الدلال ويحب التصريح بالدلال، عايز حد يدللها يدلعها يعني. وسبب أي امرأة تلاقيها شرسة أو عصبية أو شديدة، فتشي هتلاقي الزوج منع الحق ده في الغالب، لأن حتى لو المرأة شديدة وعصبية وطبعها شرس ممكن الرجل يخليها زي المية في إيديه بكلمة طيبة. مرأة ضعيفة لينة، لكن مع القسوة والكلمة مفيش والمعاملة السيئة، وان هي بالنسبة له وسيلة لقضاء شهوته، اول ما يخلص يجري من الأوضة ويسيب لها المكان وكأنها بهيمة، بتخلي عنها نوع من الحزن والألم ويبان حتى على وشها، تبقى حزينة ومتألمة. ليه؟ لانه رجل ما اداش حقها. فالرجل العاقل بيقول له المرأة بتحب الدلال، عايز حد يدلعها ويهننها ويقولها كلمتين حلوين حتى ولو بكذب خلاص، ويحببنا التصريح بالحب. لما تقول له مراتك انا بحبك، لا دي ايه ده هيتقطع لسانه، بس يقولهاش يعني، انا مش عارفه ليه مش هيقول يعني. يقول لها زوجته ايه في ده، انت ست الكل، انا بحبك اكتر واحده في الدنيا. هي فين؟ مش عارف ان هو فين الراجل اللي هيقول لمراته ولا زوجته النهارده انا بحبك دي. تاني مش لو عملنا احصائيه مش هيطلع واحد في الالف، ما تقليش. ولو قالها يقولها مره في العمر وتبقى اول واخر مره. لا ما بالعافيه، ام اول واخر مره مش تاني، لانه متكلف مش عايز يقولها. طب ليه يا سيد؟ لكن بقى لو حابين واحده بره ده هيخرج شعر. لما تلاقي بقى بيحب حب جديد ولا شايف له بتاع وهيمني وراح جاي يقص الشعر ويحط ريحه ويغني ويدندن، اعرفي ان في حاجه على طول. روحي بقى راقبيه مع الحاجه الجديده دي، هتلاقي الكلام والشعر ولسانه اتفك. لما تيجي تكلميه تقولي قولي كلمه حلوه، طب قولي اي حاجه، قولك ما بعرفش، الحب في القلب، اديني بعبر بالكذب مش طايق. لكن لو واحده جديده هتلاقي الحب طلع والكلام طلع والمشاعر طلعت. غبي وخسران، غبي وخسران، خسران بتخسرها ام اولادك، والجديده هتفرح بيك شويه برضو ايه هيبقى شرحه يعني. فالمهم انه المراه بتحب كده، فقال المراه بتحب الدلال وتحب الكلمه الطيبه، صرح بالحب. الرجل العاقل يقعد مع ابنه كده يقول له قول لمراتك بحبك، وايه الجمال ده وايه الدلع ده وايه الحلاوه دي واحسن واحده واجمل واحده، ولكن متين دول تخسر ايه؟ لكن لا، شحي في كل حاجه حتى في المشاعر، وكانه لو قال الكلمتين دول هيموت مثلا يتقطع لسانه وما تفهميش. طيب، فلا تبخل على زوجتك بذلك، فان بخلت جعلت بينك وبينها حجابا من الجفوه ونقصا في الموده. لو انت ما قلتش الكلمتين دول ودلعت فيها وهندها، هيبقى في جفاء وهيبقى مفيش موده. لما انت شايفاك ان طول يوم انت عايز طلبات بس، عايز تاخد ما تديش، حتى كلمه مش عايز تقولها، بيسال ها الاكل خلص تحط الاكل، ها فين الشاي تحط الشاي، ها طول ما قاعد بيطلب طلبات بس ومش هاين عليك كلمه، انت عملت جفاء وحجاب. الرجل العاقل يقعد مع ابنه قبل الجواز يقول الكلمتين دول، مش حبا في الولد البنت الجديده، بلاش يزينك ما تحبهاش او لو ما تحبهاش، ده عشان مصلحه ابنك، لان ده هيولد عليه هو. لكن لو كانوا يفقهون فده بيعمل نوع من الجفاء وعدم الموده. اما الثالثه فان النساء يكرهن الرجل الشديد الحازم ويستخدمن من الرجال الضعيف اللين، فاجعل لكل صفة مكانها، فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنينة. الصفة الثالثة، قال له الرجل الحازم اللي عطوه شخط ونطر وكل حاجة عنده بشدة كده بينفر المرأة، والطيب الهين اللين تستخدمه، تعمله خدام عندها تحت رجليها، تروح أعمل اسكت طبيعت الست كده. فلا الشديد على طول هينفع ولا اللين على طول ينفع، قال له لو لينت على طول هتخليك خدام. المرأة ما تحبش اللين على طول، هتحس ان هو مش مالي عينه، فهتستخدمه خلاص، يبقى انت بالنسبه لنا خدامه وتشوف بيتنا ومصالحنا. ولو شديد على طول هتنفر منه، مش كلمه طيبه. قال له لكن بين يعني وقت الشده يبقى في شده، وقت اللين والصفوه والقعده الطيبه مع زوجتك يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه كلمه طيبه. قال اما الرابعه فان النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منها، منهن، من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة، فكن في كل أحوالك كذلك، وتجنب أن تقترب من زوجتك تريد نفسك وقد تريدها نفسك وقد بلل العرق جسدك وأدرن الوسخ ثيابك، فإنك إن فعلت جعلت في قلبها نفورا، وإن أطاعتك فقد أطاعت جسدها ونفر منك قلبها. قال له يعني كمان المرأة ما تجهاش وانت ريحة العرق وثيابك مش نظيفة وشكلك منفر، فحتى لو قطعتك امرأة يعني صالحة مش عايزة تقع في الاسم بتاعها يعني انه الملكة تلعنها، هي الجسد يبقى معاك بس القلب نافر. غباء، عايز اقوله ده غباء، لان انت نفرتها منك حتى لو قطعتك بالجسد يعني رضا لله. قال الرابعة الخامسة، فإن البيت مملكة الأنثى وفيه تشعر أنها متربعة على عرشها وأنها سيدة فيه، فإياك أن تهدم هذه المملكة التي تعيش فيها، وإياك أن تحاول أن تزعها عن عرشها هذا، فإنك إن فعلت نازعتها ملكها، وليس لمالك أشد عداوة ممن ينازع ملكه. قال له المرأة في بيتها ملكة وهي متربعة على عرش، اوعى تنازعها في هذا الملك. مفيش حاجة في الدنيا تقلم الملك غير انك تنازعي ملكه، صح؟ اكتر حاجة تخلي الرئيس او الملك يتجنن ايه؟ الكرسي. هو قاعد على الكرسي، حد يقول نشيله نحطه نعمل يقلب الدنيا ولع في البلاد والعباد. ليه؟ دي مملكته، خلاص عايز حد ينازعه فيها. قال كذلك المرأة، المرأة ملكة في بيتها، ما تنازعهاش الملك ده. طب ينازعها ازاي؟ في رجالة تقول لك ايه، انا بحب المطبخ خلاص، في كده انا عارف رجع، فيجي مثلا هي تعمل اكل، لا لا على فكره بقى المكرونه احسن مني، ويدخل يعمل مكرونه. والله الواحد مر عليه حاجه كده في حياته كتير، يعني شفنا نماذج دي، فيدخل عشان هو يعمل ايه، يعمل الاكل او ينافسها في الاكل. طب دي مملكتها، المطبخ دي حاجتها هي، هي بتشعر ان هي عايزه تعمل اكل لجوزها واولادها ومبسوطين بالاكل. لا ينازعها ويدخل يقول ايه، انا اعمل لك اكل، انا احسن واحد يعمل شوي، انا احسن واحد يعمل كذا، ويقعد ينازعها في ملكها، بتخليها تكرهك. دي مملكتها، ما تنازعش الملك بتاعها. اكتر حاجه تضايق المراه، او ان انت تقعد في البيت، لا عايزين نشيل دي ونحط دي، لا غير الستاره دي، قول له بس حلو، لا 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 بس هي مش عجباني شيليها. ما تنازعش المملكه، مش ذكاء. انت تقعد قد ايه في البيت؟ الراجل بيعتبر ضيف في البيت اكتر وقته ما بين الشغل او ما بين يرجع البيت، بيبقى مثلا بيعمل حاجه، يعني مش قعدتك الطول في البيت دي مملكتها، ما تنازعش. من الذكاء ألا تنازع زي المملكة. سبحان الله، في قصة واحد كان خاطب واحدة، شوفي عشان تعرفوا قد إيه الغباوة والحاجات التافهة بتفسد الدنيا. بنت زي الفل، جميل، يعني مش عايز أقول لك، فعلا زي الفل، جميلة وبنت ناس وغنية ودكتورة صيدلة كل حاجة، والولد برضو ناسه زي الفل وجميل ولما وصفه. خطب، الجوازة باظت قبل كتب كتاب بأسبوع. عارفة باظت ليه؟ ليه؟ عشان اللي انا بقوله ده، النزاع في المملكه، نزلوا عشان ينقوا الفرش خلاص، وخلاص بيتجوزوا بيجهزوا البيت جاهز كل حاجه، وهما بينقوا الفرش الام قالت لا انا اوضه النوم عايزاها كذا، وده عايزاها كذا، وهي تقول له هو لا انا عايز دي وعايز دي. حكموني في الموضوع، قلت له يا ابني دي دلوقتي حد المحارم يعني، فقلت له يا ابني دي دلوقتي الست دي مملكتها، سيبها هي تختار، مش انت اللي تقعد اوضه النوم، مش اوضه النوم، سيبها تختار. أصر سب الدماغ هو وأبوه بالعكس، وباظت الجواز. لما يموت مش عارف يجوز زي دي تاني، صعب جدا. فسد الجواز على ايه؟ انت عايز تنزل حاجة في بص الخيابة كمان، شوف الخيابة، وانا بعتبره غباء في التصرف وخيابة، لانك فسدت جوازة. مين يشتري قط النوم وشكلها قط النوم؟ تبارك من قط النوم، يعني ما تخليك انت في حالك. لا أصر لازم، عايز يجيب الفرش على دي مملكتها، ما تنازعهاش فيها، هي اللي حابه ده، وعايزه تحط الستاره بالشكل ده، وعايزه تحط الكرسي ده هنا، وتحط ورد هنا، سيبها تتصرف. ده لو كان راجل عاقل لا ينازع المراه في مملكتها. ايضا المراه تحب ان تكسب زوجها ولا تخسر اهلها، فاياك، نقول بقى الوصيه الثانيه السادسه، فان المراه تحب ان تكسب زوجها ولا تخسر اهلها، فاياك ان تجعل نفسك مع اهلها في ميزان واحد، فإما أنت وإما أهلها، فهي وإن اختارتك على أهلها فإنها ستبقى في كمد وعداوة في حياتك إلى آخر يوم. يعني قال له الوقت ما تحطش نفسك في ميزان مع الأهل. في رجالة كده، أنا جوز الأم عملت له مشاكل شوية في الجواز، تعنتت شوية الأب مثلا في مسألة المهر أو الشبكة أو أي حاجة، يعني حصل بينهم شوية مشاكل، فتيجي الأم تقول إيه، يقول لها إيه أول ما يتجوز، شوفي بقى لا أنا لا أمك لا أنا لا أبوكي، الأهل عملوا له شوية مشاكل أثناء الجواز، صبر كده وإيه وبلع الهم، وهو متربص إن أول ما تزوجها يقول لها إياك. ودي بتحصل، تقول لي واحد زوجي منعني إن أنا أزور أمي، أعمل إيه؟ زوجي منعني إن أنا أروح ليه؟ ما تحطش نفسك في المقارنة دي، لأن أمها ليها حب وأنت ليك حب، وما ينفعش أبداً إن أنت تنزع حب أمها من قلبها ولا تنزع حب أهلها، لأن أنت كده دخلت في منافسة واقعة وفي معادلة خسرانة وفي قضية أنت خاسر منها بكل وجه. إزاي أنا أحط نفسي في منافسة مع الأم أو منافسة مع الأب؟ ما ينفعش طبعا، كده بيخسر نفسه. فالمفروض ان هو يبقى يعلم ان البنت الشريفة الجميلة التقية المفروض انها تبقى بره باهلها وانها بتحب اهلها، ازاي تطلب منها ان هي لم تهي؟ يعني ازاي لم تلاهلها؟ ما ينفعش طبعا. الحاجه السابعه قال فان المراه خلقت من ضلع اعوج، وهذا سر الجمال فيها وسر الجذب اليها، وليس هذا عيبا فيها، فلا تحمل عليها ان هي اخطات حمله ولا هواده فيها، تحاول تقيم المعوج فتكسره، وكسرها طلاقها. قال المرأة خلقا من ضلع أعوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، أعوج ما في الضلع أعلاه، خلقت من ضلع الأعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه. الضلع بيعمل كده، الضلع ده عبارة عن إيه؟ حاجة من مادة إيه؟ مادة صلبة. لو أنا جيت على الحاجة الصلبة المعوجة دي حاولت أعولها هتعمل إيه؟ هتتكسر. طيب إيه الإعوجاج ده عيب؟ لا، بيقول لك ده سر الجاذبية فيها، إنها دلوعة خفيفة لطيفة بتتدلع بتتنطط كانها طفله صغيره في البيت، وانت الراجل الكبير العاقل. فده سر جمال المراه، اللي هي جمالها في ضعفها مش قوتها، مش انها تبقى شرسه، مش انها تبقى رئيس مجلس اداره، مش ان هي تبقى انا ده، هي كل ما كان فيها ضعف ولين ودلع كل ما كانت ازدادت جمالا، وكل ما عملت نفسها رئيسه ورئيس مجلس اداره وبقت عامله زي الراجل فينفر منها. فجمال المراه في الدلع وفي الدلال وفي انها تبقى معوجه زي ما هي كده، هي كده، فخلاص خليها زي ما هي، اقبلها. إن كرهت منها خلق رضيت من آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لا يفرق مؤمن من مؤمنة، إن راضي كره منها خلق راضي منها آخر. يعني مش هتستقيم ليك على أمر واحد، فقال ما تحاولش إنك تكسره، هتكسره بإنك تطلقها، وفي نفس الوقت ما تسيبوش يتمادى في العوج. يعني قطعة لطيفة ودلوعة وكل حاجة، بس مش دلوعة ولطيفة وبعدين تحرق لي البتاع المتجاز عشان سابته مش عارف إيه، وبعدين دلوعة ولطيفة وبعدين تحرق لي مش عارف إيه، لا مش يعني اسيبها تتدلع واسيبها تاخد حقها وكل ده، بس مش لدرجه ان هي تفضل تخرف في البيت وتخرف الاولاد وتحمل في نفسها وتسيب العمل تذاكرهمش لغايه لما يسقطوا وتخرج طول الوقت، لا ولا ده ولا ده، اقاومها في حدود. لكن تستقيم لك كده لا يمكن، لان هي مخلوقه على غير هذا الذي انت تريده، اللي هي الاستقامه الكامله. لكن حاول هزك في حدود ايه؟ في حدود ما خلقت له او خلقت به، اللي هو الايه؟ الاعوجاج. ليها شويه دلع، شويه اخطاء، ما تستقملكش على الامر، ليها حالات اقبلها على وضعها خلاص، لكن ما تسيبش ده حتى يصل الى اي حاله الاعوجاج الكامل اللي يفسد البيت او تفسد البيت او تفسد الاولاد. الحاجه الثامنه قال فان النساء جبلن على كفر العشير وجحدان المعروف، فان احسنت لاحدهن ظهرا ثم اسات اليها مره قالت ما وجدت منك خيرا قط، فلا يحملنك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإنك إن كرهت منها هذا الخلق رضيت منها آخر. النساء عندهم كفران عشير، النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء وقال يا معشر النساء اتقين الله فإني راغبتكن أكثر أهل النار. قيل ولما يا رسول الله؟ قال يكسرنا اللعن ويكفرنا العشير. كل حاجة الله يلعن كذا الله يلعن كذا، اللعنة ده حرام فعش، يعني اللعنة خروج من رحمة الله. ويكفرنا العشير يعني ايه؟ الرجل يبقى يحسن اليها ويجيب لها ويسترها وصرف عليها وعلى اولادها، عملها كل حاجة جميلة، وبعدين في موقف او موقفين يضايقها تقول له هو انت طول عمرك كده ما شفتش منك حاجة عدلة، ده سبب دخولها النار. احذري الخلق ده، لو كفران العشير، كفران العشير يعني لما يزعلك ما تشتميش على كل الجميل اللي عنده، حتى لو زعلك في حاجه عايز حبه تعبيه عبيه في الموقف، لكن ما تقولوش عشان من ضمن العتاب ومن ضمن الانتصار الزائد للناس طول عمرك كده ما شفتش منك حاجه عادله، اهدي تدخلك النار. خلي بالك يكفرنا العشير، لكن لما يضايقك حاسبيه بالادب والراحه، طب ليه عملت كده؟ طب انا بتضايق من خلقه ده، طب كذا كذا، حاسبيه على الموقف، لكن ما تشتميش 20 سنه و10 سنين و5 سنين و30 سنه من الخير اللي بينكم وتقولي انا ما شفتش منك خير خالص، لا ده انكار للجميل، ولا ما يشكر الناس، لم يشكر الله. والشخص اللي بالمواصفات دي او الانسان اللي بالخلق ده هتلاقيها في الغالب ما بتشكرش ربنا، لان له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فانت ان لم تستطيع ان تشكري زوجك اللي هو اقواكي ووفر لك السكن واعطاك المال وانفق عليكي وليه قد كده يعني حاجات خير كتير، مش عايزه تشكريه وتقول له شكرا وفي اول موقف تمسح على كل حاجه، لا اتاكدي انك مش شاكره ربنا. فبرضه نحذر ده، فهو بيقول له احذر من هذا الخلق، هي طبيعتها كده. فيعني ايه؟ ما تحاسبهاش على الكلمه، يعني عايز يقول له حتى لو قلت لك كده ماشي الدنيا، يعني ما تحاسبهاش على الكلمه دي وتقفلها، لان ده حاجه في النساء كفران العشير. ممكن تصلح الخلق بس ما تقفلهاش وبتاع كده انا ما شفتيش مني حاجه، امال مين اللي جاب لك واللي عمل لك، وترد الايه الغلط ايه بالمن بقى، وكنت مش عارفه عند بيت اهلك وعيشتك احسن عيشه وصرفت عليك وما كانش بيصرفوا عليكي ولبستك وما كانوش بيجيبوا لك، وكنت جايه لي مش عارفه ايه وجبت لك ايه، ويبتدي يمن عليها ويجيب من الاول خاصه لو كان اغنى منها او يعني انفق عليها بالزياده. تسمعي ايه مهازل يعني. قال الحاجه التاسعه ان المراه، فان المراه تمر بحالات من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى ان الله سبحانه وتعالى اسقط عنها مجموعه من الفرائض التي افترضها في الحالات، فقد أسقط عليها الصلاة نهائيا في حال الحيض وفترة النساء، وأنسأ لها الصيام يعني أجله خلالهما حتى تعود صحتها ويعتدل مزاجها، فكن معها في هذه الأحوال ربانيا كما تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني حتى ترجع إلى فرائض. عايز يقول إنه الله سبحانه وتعالى جعل المرأة أوقات قال لها ما تصليش وما تصومش. ليه؟ حال المرأة بيتغير، حال الحيض وحال النفاس، مزاجها بيبقى مش حلو، احيانا تبقى عصبيه، الذاكره بتضعف عندها، دي حاجات في المراه الله يعلمها، عشان كده منعها من الصلاه، مش عشان نجس زي ما بيقولوا، لا المراه مش المؤمن لا ينجس، لكن منعها من الصلاه ليه؟ اللي نفسيا وبدنيا بتبقى تعبانه فما تقدرش تقوم بشاق الصلاه، ونهاها عن الصيام، لكن ممكن تصوم بعد كده لما تطول الحيض، لان الصيام بيضعف الجسد والحيض بيضعف اصلا، فلما تصوم بتضعف برده مش عشان نجسه، لكن عشان الجسد بيبقى ايه؟ بيبقى ضعيف. فأمرها إن هي تترك الصلاة نهائي فترة الحيض والنفاس، وأمرها بأنها تترك الصيام لغاية لما تطهر وبعدين تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. فقال له راعي حالتها النفسية، هي في الحالة دي نفسيتها بتبقى تعبانة عصبية شوية، ما تقفلاش على الواحدة فترة النفاس، ممكن ما تعملش أكل، ممكن تعمل أكل ويطلع اتحرق، ممكن صوتها يعلى شوية، تحمل شوية، وارد إن هو يتحمل شوية. قلنا قصة عمر بن الخطاب وإزاي زوجته لما راجعته في أمره وأمرها واعترضت عليه، قال لا انت بتعترضي عليا، قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يعني، وخلاص وسكت. عمر بن الخطاب، عمر مش انت يعني، ايه المشكله لما المراه شويه يبقى عندها شويه من التقصير او يعني الخطا تستحملها. واخر حاجه العشره، قال فاعلم ان المراه اسيره عندك فارحم اسرها وتجاوز عن ضعفها، تكن لك خير متاع وخير شريك، والسلام. قال المراه ضعيفه، وان هي سبحان الله في الاول بعد كل القلنا ده هي في الاخر امراه ضعيفه، مخلوق ضعيف، فانه يعني ارحم ضعفها واجبر كسرها وحاول تعاشرها بالمعروف، هتبقى لك انسانه كويسه جدا حتى لو وحشه هتتصلح. لو كان رجل عاقل يبقى عنده القدره انه يحتوي المراه ويسيطر على عقلها وقلبها، والله هتبقى زي الخاتم في ايده. لكن فين الرجل العاقل؟ وفين الام اللي بتربي رجل عاقل؟ وفين الاب اللي بينصح ابنه عشان يطلع رجل عاقل، بدل من اول يوم بقى بينهم عداوه وبغضاء مشاحنات، والبيوت الحقيقه خربانه الى ما رحم الله، لكن خربانه، وبسمع مشاكل على حكم عملي في الدعوه شيء لا يطاق، شيء لا يطاق، وكان اتنين داخلين في حرب، وكان اتنين اعداء وجماعتهم تحت سقف واحد. مساله صعبه جدا وعظيمه جدا، تحتاج لوقفه مع الرجل، وقفه مع المراه، والمراه تقف مع نفسها والرجل يقف مع نفسه، والاتنين اذا رجعوا الى الله سبحانه وتعالى وعادوا الى الله، الله سبحانه وتعالى هيجبرهم ويكرمهم. طبعا يعني يبقى اللي هو الحل بقى المشاكل، اللي هي كيف نحل مشاكل بين الزوجين، دي اخر حلقه ان شاء الله المره الجايه نرجعها. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.